الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في التمسك بالطائفة الثانية لإثبات الوضع الصحيح، وهو ما ورد في نفي الماهية والطبيعة، نظير لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وقلنا في البحث السابق بأن الظاهر من لا النافية للجنس أنه ينتفي طبيعي الصلاة بانتفاء فاتحة الكتاب، وهذا لا يتناسب إلا على القول بالصحيح، إذ بناء على القول بالأعام حتى لو فرضنا انتفاء فاتحة الكتاب فإنه المسمى والطبيعي والجامع محفوظ في الصحيح وفل ففي الفاسد. فإن قلت بأنه ما ذكرتموه صحيح، ولكنه المراد من هذه التركيبات هو نفي الوصف، بمعنى نفي الصلاة الموصوفة بالصحيحة، فإنه فإنه لو حملنا لفظ الصلاة على طبيعي الصلاة بحيث يكون مفاد القضية نفي الماهية والطبيعة لصح كلامكم، ولكن المراد من المنفي الذي دخلت عليه لا النافية ليس نفي الطبيعة ونفي الجنس، بل نفي حصة خاصة من الطبيعة، وهي الطبيعة المقيدة والموصوفة بالصحة. فكأنه قال لا صلاة صحيحة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يتناسب مع مبنانا القائل بالأعم، لأن انتفاء الجزء أو الشرط يؤدي إلى انتفاء كون الصلاة صحيحة، ولكن هذا لا يثبت نفي طبيعي أصل الصلاة وماهية أصل الصلاة. فإذن لو بنينا على أنه المنفي هو طبيعي الصلاة لصح كلامكم، لكن المنفي ليس بذلك، بل الصلاة شنو؟ الصلاة الصحيحة، ولا أقل من احتمال ذلك. فإذا احتملنا ذلك فإنه لا يصح الاستدلال بهذه الطائفة لإثبات الوضع شنو؟ الوضع للصحيح، حيث إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. فالنتيجة أن المراد من هذه التراكيب نفي الصحة لا نفي الحقيقة. أجاب الأخوند عن هذا الإشكال بأنه ما تذكرونه خلاف الظاهر، لما ذكرناه بالأمس أن الظاهر من هذه التراكيب أن اللا نافية للجنس وليست نافية للوصف كالصحة كالكمال وما شاكل ذلك من الأوصاف، فظهور لا في نفي الطبيعة والجنس بأحد البيانين المتقدمين بالأمس يكون ظاهر الجملة هو نفي الطبيعة والجنس، وحملها على نفي الوصف خلاف الظاهر بلا قرينة، فمقتضى عدم وجود قرينة في المقام هو ظهور اللا بحسب وضعها الأولي والتصوري، وهو نفي شنه؟ وهو نفي الطبيعة والجنس. فيرجع التقريب الذي ذكرناه، وهو أن نفي الطبيعة والماهية عند انتفاء فاتحة الكتاب دليل على أن الصلاة موضوعة لخصوص الأصل الصحيح. إن قلت، يرجع ثانيا، بأنه أنتم قلتم بأنه لا توجد هنا قرينة في حمل المنفي على الوصف للطبيعة والماهية، ولكن نقول بأنه القرينة على نحوين، إما أن تكون القرينة قرينة خاصة، وإما أن تكون القرينة عامة. ونحن نسلم معك أيها الآخون بأن المتكلم لم يذكر قرينة خاصة، أن مراده من هذا التركيب هو نفي الوصف أي الصحة، ولكن انتفاء القرينة الخاصة لا يعني عدم وجود قرينة ولو قرينة شنه عام عامة. وهنا توجد عندنا قرينة عامة، وهو شيوع استعمال التركيب المذكور في نفي الوصف كالصحة والكمال وما شاكل ذلك. لا رجل إلا زيد، ما شاء الله في اللغة العربية، لا رجل إلا زيد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إذ من الواضح أنه لا صلاة ليس المراد منها نفي الطبيعة وشنه والماهية، أي لا صلاة كاملة، فتارة يقدر الكمال، تارة يقدر الصحة، وما شاكل ذلك من التقديرات. فشيوع استعمال هذا التركيب في غير نفي الجنس والطبيعة في نفي الوصف، هذا الشيوع قرينة عامة يتكئ عليها المتكلم عندما يستعمل هذا التركيب في إرادة نفي شنه الوصف. فيصح للمتكلم أن يتكئ على القرائن العامة في مقام بيان مفاد كلامه. وحيث أن هنا قرينة عامة وهي الشيوع، فإن لم تسلم القرينية لا أقل يكون المورد من باب احتفاف الخطاب بمحتمل القرينية، وهذا يوجب الإجمال في أن المنفي هل هو الطبيعة والجنس أو أن المنفي هو الوصف، وإذا حصل الإجمال بطل الاستدلال أيها الآخون. إذن نحن نسلم معك أن ما في قرينة خاصة، ولكن القرينة العامة موجودة وهي شيوع الاستعمال. أجاب الآخون عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، لا نسلم وصول الاستعمال في هذا التركيب إلى شيوع بحيث يشكل قرينة عامة في جميع الاستعمالات، بحيث يوجب رفع اليد عن الظاهر الأولي. فمجرد وجود بعض الاستعمالات لمثل هذا التركيب في نفي الصحة أو الكمال لا يعني أنه إذا جاءنا تركيب في كل مورد فنحمله على نفي الوصف، فلم تصل مستوى الاستعمالات إلى قرينة ارتكازية واضحة يمكن أن يتكئ عليها المتكلم في مخالفة الظهور الأول. وبعبارة أخرى مجرد وجود قرينة في بعض الاستعمالات على أن المنفي هو الصح والكمال لا يوجب سريان ذلك إلى رفع اليد عن الظهور الأول في خطابات وفي تركيبة أو في ماذا في أدلة أخرى وفي خطابات أخرى مع فرض عدم القرينة. فمثلا عندما يقول المتكلم لا رجل إلا زيد، القرينة القطعية أوجبت في هذا التركيب في هذا الاستعمال أن نحمل أن المنفي هو شنو؟ هو الوصف لا رجل كامل، هنا قرينة قطعية. وكذا مثلا في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هنا قرينة وهي الارتكاز المتشرعي الواضح أنه ليس من شرائط صحة صلاة جار المسجد أن يصلي في المسجد. هذه القرينة الارتكازية الواضحة المحفوفة بهذا الدليل أوجب حمل النفي على نفي وصف نفي الكمال. وجود هكذا قرائن في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الظهور الأول في مورد آخر إذا لم توجد قرينة خاصة. إذن لم يصل الشيوع إلى مكان إلى مستوى بمكان بحيث يمكن أن يتكع عليه المتكلم، لأن الاستعمالات السابقة كلها مع قرائن، إما قرائن لبية إما قرائن عقلائية إما قرائن ماذا قرائن متشرعية، فالاستعمال دائما بالقرائن، فكان يعتمد المتكلم على قرائن واضحة. فإذا كان عندنا مرد ما في قرائن خاصة فحينئذ لا موجب لرفع اليد عن الظهور أو الأولين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني بأنه لا نسلم أن التركيبات الذي ذكرتها وفرغت أنها قد استعملت لا النافية في نفي الوصف لا نسلم أنها كذلك، بل حتى هذه الأمثلة نظير لا رجل إلا زيد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، المدعى أنه حتى في هذه التركيبات المنفي هو الطبيعة والحقيقة وليس المنفي هو الوصف. واضح التنازل، يعني هذا ترقي بعد أكثر، هناك كان يسلم لكن هذا ما شكل قرينة، واضح الآن ما يسلم بعد. إذا الزيد في المناقشات يزيد اللهجة إياك، واضح إذا واحد يزيد في المناقشة يزيدون اللهجة إياك لما مسكين واضح. فالآخر يقول أصلا لا نسلم أنه حتى في تلك الاستعمار الذي فرغتم أنه شو أخذتها بأمر بديهي بأنه ألا هنا استعملت لنفي الوصف، الأمر ليس كذلك. بيان ذلك أنه لا نافية للحقيقة، نفي الحقيقة على نحوين، كل نحوين سيدنا صورتين، نفي الحقيقة على نحوين. النحو الأول نفي الحقيقة حقيقة، نفي الحقيقة حقيقة. الثاني نفي الحقيقة ادعاء وعناية. بيان ذلك، أما نفي الحقيقة حقيقة فواضح، كما لو قلت ليس أو لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لا صلاة إلا بركوع، فهنا المراد نفي حقيقة الصلاة حقيقة عند انتفاء شنه فاتحة الكتاب، عند انتفاء سبح الله تكبيرة الإحرام والركوع، فهذا نفي للحقيقة حقيقة حقيقة، أنت تنتفي الحقيقة ترتفع الحقيقة حقيقة. وعندنا نفي للحقيقة ادعاء، كما لو قلت لا رجل إلا زيد، بمعنى أنه إذا انتفى زيد تنتفي شنه الرجولة، ماكو رجال في هالديرة إلا زيد، بحيث إذا انتفى زيد تنتفي الرجولة. هل هذا النفي نفي حقيقي أو نفي ادعائي؟ نفي ادعائي للمغالغة، أي أن زيد جمع صفات الكمال بحيث أنه لا يوجد رجل إلا هو هذا الرجل. فعندما تقول لا رجل إلا زيد أنت تريد، ركزوا ها، أنت تريد نفي حقيقة الرجولة، نفي حقيقة الرجولة ماذا؟ ادعاء وتنزيلا، وليس المراد نفي الحقيقة حقيقة. وإن شئت قلت، ركزوا، عندما تقول لا رجل إلا زيد هناك احتمالان في هذا التركيب، حيث البلاغة مذكور. الاحتمال الأول أن يقال بأن لا الجنس لم تستعمل هنا في نفي الحقيقة، بل استعملت في نفي الوصف، فهناك وصف مقدر، أي لا رجل كامل إلا زيد. فبناء على هذا الاحتمال ليس المنفي هو الحقيقة، بل المنفي هو شنو؟ الوصف وهو الكمال. هذا احتمال بأن نقدر وصفا، وهذا هو الذي يدعيه من؟ يدعيه المستشكل سابقا، حيث قال أنه في هذا التركيب ليس المنفي هو الحقيقة، بل المنفي هو الوصف، فيكون المنفي الوصف حقيقة، بل الوصف منفي حقيقة، ما في ادعاء أصلا في شيء، ما في ادعاء، المنفي هو الوصف حقيقة، المنفي هو مدخول، ماذا؟ مدخول لا حقيقة، ما في عناية وتجاوز. الاحتمال الثاني الذي يذكره الآخون تبعا للبلاغة، لأهل البلاغة، البلاغة ذكروا هذا، بأن المنفي في مثل هذه التركيبات ليس الوصف، بل المنفي هو الحقيقة، حقيقة الرجل المنفي، غايته أن النفي للحقيقة للمبالغة، اقتضاء المبالغة، نكتة المبالغة تقتضي بأن المنفي هو الحقيقة لكي يكون هناك مبالغة واضحة في المقام، بحيث تعلق غرض المتكلم شنو؟ بالمبالغة. ومن الواضح أن اقتضاء المبالغة ليس هو نفي الوصف حقيقة، بل نفي الحقيقة ادعاء هو المنافي للمبالغة، هو المناسب للمبالغة، المناسب لنكتة المبالغة نفي الحقيقة. تقول أصلا إذا انتفى زيد حقيقة الرجولة ترتفع لأجل المبالغة، فهنا نحن لا نقدر وصفا أصلا، لا تقدر وصف، بل المنفي هو الحقيقة، غايته أن النفي نفيا ادعائيا للمبالغة. والآخر يقول بأنه بلحاظ نكتة المبالغة يكون المنفي هو الحقيقة، فلا يصح أن تقول أيها المستشكل أن المنفي في مثل هذه التركيبات شنو؟ الوصف للحقيقة. وهنا مطلب ينبغي الالتفات إليه، وإن كان المفروض أن يبحث في البلاغة، ما معنى نفي الحقيقة ادعاء؟ تحليل يعني، ما هو معنى نفي الحقيقة ادعاء؟ فهمنا المراد، بس ما هو تخريجه الفني؟ هنا تخريجان لنفي الحقيقة ادعاء. التخريج الأول التمسك بفكرة المجاز السكاكي. بيان ذلك بأنه فكرة المجاز السكاكي وهو إيجاد فرد ادعائي عادة ما تنقدح الأذهان بلحاظ التوسعة. ثم لحد ما سعت شيء تضيق كله توسعة صحيح. بلحاظ التوسعة بأن يفترض بأن المتكلم قبل أن يستعمل مثلا لفظ الأسد يوسع أفراد الأسد أفراد مفهوم الأسد لكي تشمل الفرد الادعائي، وبعد التوسعة يقول رأيت أسدا يرمي. فما درسناه وما طرق في أذهاننا عادة الفكرة المجاز السكاكي بلحاظ الإثبات، لا بلحاظ شنو، بلحاظ النك، بحيث يوسع المفهوم ليشمل الفرد الادعائي. هنا كما أن الفكرة المجاز السكاكي تطبق في توسعة الأفراد، كذلك أيضا تطبق في تضييق الأفراد. بأن نفترض أن مفهوم الأسد موضوع لذلك الحيوان صحيح، فكل حيوان فيه تلك الخواص فهو أسد. يمكننا أن نضيق دائرة مفهوم الأسد إلى خصوص الأسد المفترس بالفعل في قبال الأسد غير المفترس بالفعل. أفرض أن عندنا أسد أليف أو أسد قطعت أنيابه بحيث ما صار مفترس، فهو أسد في الحقيقة، لكنه يتوسع الذهن ويضيق دائرة انطباق المفهوم فيقول هذا ليس بأسد حقيقة، هذا ليس بأسد. مثلا لما جاء هذا الحيوان قال مثلا غير الأسد نائم، مثلا غير الأسد يمشي مع أنه أسد، فكيف تقول غير الأسد؟ هنا النفي نفي حصل بعد تضييق الدائرة، وهذا لا يكون مجازا في الكلمة لأنه استعمل الأسد فيما وضع له، غايته أنه ضيق الانطباق، فهذا الاستعمال حقيقي. ونفي عنوان الأسد عن هذا الحيوان نفي حقيقي ادعائي على طريق المجاز السكاكي. هنا أيضا في المقام يا شيخنا عندما نقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، الصلاة كمفهوم ابتداء تشمل كلا الفردين، تشمل فرد صلاة جار المسجد في غير المسجد، ولكن المتكلم قبل أن يستعمل ضيق الدائرة فقال هذا اللفظ بما له من مفهوم حقيقي أضيقه بأي فرد؟ بفرد غير صلاة ما عدا صلاة جار المسجد في وين؟ في المسجد. ما عدا صلاة بل جار المسجد في غير المسجد أنا أضيق الدائرة. بعد تضييق الدائرة صار هذا الفرد خارج ادعاء من أي مفهوم؟ من مفهوم الصلاة. فأقول بعد في طول ذلك ماذا أقول؟ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، فهو نفي حقيقة ادعاء على طريقة المجاز سك السكاكي. هذا التصوير الأول. التصوير الثاني أننا لا نحتاج إلى هذا التحليل وهو تحليل المطلب بالمجاز السكاكي، بل مباشرة نقول المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له، وإنما التصرف في المدلول الجدي كله في البلاغة تحقيقاتها يعني. ولهذا قلت لكم أهمية شنو زمان نصرخ من أول من قبل 10 سنوات نصرخ أهمية البلاغة، أهمية البلاغة تظهر في مثل هذه الموارد التحليلية وغيرها. المهم عندما نقول التصرف ليس في المراد الاستعمالي، وإنما التصرف في أي مراد؟ في المراد، ولا في توسعة ولا عناية أصلا، بأن نقول المتكلم في مثل هذه التراكيب استعمل اللفظ فيما وضع له، ولم يحصل عنده تصرف لا بتضييق ولا بتوسعة الأفراد. غايته أنه بلحاظ الإرادة الجدية لم يرد إلا المعنى الثانوي وهو المبالغة. فالمبالغة من العناوين أو من المعاني الثانوية، وإرادة المعاني الثانوية على التحقيق عندهم لا تصير الاستعمال شنو؟ استعمال مجازي في الكلمة. ولهذا وقع كلام في البلاغة، الاستفهامات في القرآن مجاز له حقيقة، حيث أن الاستفهام لطلب الفهم وهو فرع الجهل. فهل الاستعمالات في القرآن حقيقة أو مجاز؟ فهنا خلاف، والصحيح في محله وما هو التحقيق أن هذه الاستعمالات استعمالات حقيقية، وإنما التصرف في المراد الجدي. هنا أيضا نقول لا رجل إلا زيد، المتكلم استعمل لفظ الرجل فيما وضع له هو الحقيقة، وأراد نفي الحقيقة، فالمراد الاستعمالي نفي الحقيقة، ولكن المراد الجدي ليس بيان نفي الطبيعة بل المبالغة. ملتفتين المطلب؟ إذن استعمل المتكلم اللفظ فيما وضع له، فلو سألته هل استعملته في نفي الحقيقة والطيقة البلي، خب نقول مرادك هذا خلاف المراد الجدي، كذب، يقول مو كذب، لأن هذا المراد الجدي ما هو المبالغة. فالتخلف بلحظة إرادة، الإرادة الجدي يعني لم يرد جدا المعنى الأولي والمعنى التصوري والمعنى الاستعمالي، بل أراد جدا معنى آخر. فالمدلول الاستعمال نفي الطبيعة، لكن المراد الجدي ليس نفي الطبيعة وإنما المبالغة. إذن فهنا تحليلان للمطلب، إما على طريقة المجاز السكاكي أو لا نحتاج إلى طريقة المجاز السكاكي. على كل حال، الآخر دارس مختصر، دارس مطول، الشيخ العظيم يقول مدرس مطول، هل قد عدد مبالغ به؟ يعني ما بذكر عدد مبالغ كبير مدرس المطول، وهذا واضح من خلال دراسة قراءة كتابه، يعني المنسوبة هو مطارح الأنظار، مليء بالنكات اللغوية والنكات التحقيقية البلاغية. على أي حال، وكان بعض الأصوليين يعني ما يذكرون بعض المطالب اتكاء الطالب درسها في كتبه اللغوية والنحوية، فيبحثون بعض المطالب إما إشكالا وإما مناقشة، يعني وإما بناء، بحيث أن البحث اللغوي لم يفي، وإلا بعض المطالب كثيرة ما ذكروها في الأصول، مع أنها مطالب تتعلق بها الاستظهار واستنباط الأحكام الشرعية. وقد ذكرنا بعض الأمثلة في دروس في الفقه الاستدلالي في موارد عديدة بأن نحتاج لهذا البحث، لكنه ذكر في البلاغة ولم يذكر في الأصول. على أي حال، هذا ما يتعلق بالإشكال الثاني الذي ماذا وجوابه. فالنتيجة من خلال عرض المصنف اتضح بأن الطائفة الثانية تامة، فيمكن أن يستدل بالطائفة الثانية لإثبات أن الوضع للصحيح. نقرأ بعدين نعلق. قال، ما قرأنا شيء صحيح؟ قال ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص والآثار للمسميات. إذا الأثر للإسم أو المسمى؟ الأثر هل هو للإسم واللفظ أو المسمى؟ للمسمى. هاي الطائفة الأولى، مثل أعطنا أمثلة. قال الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن، يقولون ما عندنا رواية فيها الصلاة معراج المؤمن، بحسب التتبع بحسب المتتبعين ما عندنا رواية تقول الصلاة معراج المؤمن. أنتم ابحثوا في موجود رواية تقول الصلاة معراج المؤمن؟ أنا بحث بعد ما حصلت. قال والصوم جنة من النار إلى غير ذلك، هذا الطائفة الأولى. الطائفة الثانية أو نفي ماهيتها وطبع، ما قرب الاستدلال بعد، واضح حتى تدرس كفاية نحن نقرر في الاستدلالات، استدلالات واضحة إن شاء الله. أو نفي ماهيتها وطبائعها مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني استعمال لا النافية للجنس، ونحوه لا صلاة لمن لم يقم صلبه، مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا. شنو شطرا؟ يعني جزءا، جزءا أو شر شرطا. بل قلنا لا يصح التمثيل بالأركان لأنه في الكل يتفق، إذا انتفى الرك انتفى المسمى. قال وإرادة إشكال، وإرادة خصوص الصحيح في الطائفة الأولى بأن يقال هكذا، نحن نبني على أن لفظ الصلاة موضوع للأعام ولكن يراد منه في الطائفة الأولى شنو؟ الصلاة الصحيحة. نقول هذا الاستعمال استعمال سيكون استعمالا مجازيا خلاف الظاهر بلا قرينة. وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي الوصف، في نفي مثل الصحة أو الكمال، إرادة خصوص الصحيح ونفي الصحة خلاف الظاهر لا يصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه. تقول في قرينة، وهي قرينة شنو؟ الشيوع. يقول الشيوع لا يصل قرينية. ثم أراد قال واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المانع حتى في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مما يعلم أن المراد نفي الكمال. هذا مراد جدي، مو مراد استعمالي، هذا مراد جدي ليس مرادا. فالمراد الاستعمالي بالتقريب مثل ذكرنا، المراد الاستعمالي نفي الحقيقة، وإن كان المراد الجدي شنو؟ نفي ماذا؟ نفي الكمال. لكن نفي الكمال بنفي الحقيقة مبالغة وادعاء بدعوة. ما هي الدعوة؟ بدعوة استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا بنحو من العناية، إما العناية المجازية السكاكية، إما العناية السكاكية، وإما العناية بمعنى ماذا؟ بمعنى استعمال اللفظ فيما وضع له، وإنما التصرف بلحاظ المدلول الجدي لا على الحقيقة. بدعوى استعماله في نفي الحقيقة بنحو من العناية لا على الحقيقة، إذن نفي الحقيقة لا على نحو الحقيقة، وإلا لما دل على المبالغة. ثم قال فافهم، هنا قال تحت هو بيّن فافهم، الحمد لله قال فافهم، إشارة إلى لشرحنا أنه أصالة الحقيقة لا يمكن تطبيقها في المقام. الكلام يقع هل أن استدلال بالطائفة الدوام، يعني الثانية سيدنا، وإن كنت تعرف فارسية أستاذ الفارسية، هل الاستدلال بالطائفة الثانية تام أو غير تام؟ هنا سجلت عدة إشكالات على الاستدلال بالطائفة الثانية. الإشكال الأول بأن نفس الإشكال الذي ذكره الآخون في حاشيته على الطائفة الأولى يأتي في الطائفة الثانية، لأن نكتة الإشكال كانت أن الاستعمال لا ينقح وضعا. فهنا يقال، وقد ذكر هذا الشيخ التبريزي في شرحه دروس في مسائل علم الأصول، قال الإشكال يرد نفس الشيء، بيان ذلك بأنه عندما يقول المتكلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يقول فهنا احتمالان، يعني إما أن نبني على أن لفظ الصلاة موضوعة للأعام فيكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا لأنه استعمل لفظ الصلاة في خصوص الصحيح، فبناء على القول بالوضع للأعام يكون هذا الاستعمال استعمال شنو؟ مجازي. فأنا يقول أسلم إياك أنه المراد كل هالحفصة ما نحتاجها. أنا مسلم إياك أن الصلاة المراد أي صلاة الصحيحة، واستعملت في الصلاة الصحيحة ماكو مشكلة، لكنه أنا أقول الوضع للعام واستعمل مجازا في وين؟ في الصلاة الصحيحة. وإما أن نبني على أن لفظ الصلاة موضوعة للصحيح فيكون الاستعمال في التركيب الثاني لنفي الجنس استعمال حقيقي، ففي الحقيقة يدور الاستعمال بين شنو؟ بين الحقيقة والمجاز. وإذا دار الاستعمال بين الحقيقة والمجاز لا يمكن أن نتمسك بأصالة الحقيقة في المقام بعين الإشكال شنو؟ بعين الإشكال في الطائفة الأولى، لأن أصالة الحقيقة إنما تجري في مورد نعلم بالواضع ونشك في الإرادة الاستعمالية، فيدور الاستعمال بين الحقيقة والمجاز بعد العلم بالواضع. أما أنه إذا علمنا بالمراد الاستعمالي وشككنا في المعنى الموضوع له اللفظ فلا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة للانتقال من عالم الاستعمال إلى أي عالم؟ إلى عالم الوضع، بأن نقول المعنى المستعمل فيه هو الموضوع له، إذ هذا مبنى السيد المرتضى الذي لم يقبله أحد من العلماء. فالإشكال الذي ذكره الآخوند على الطائفة الأولى يأتي على الطائفة الثانية، هذا هو الإشكال الأول. ولكن يمكن علاج هذه المشكلة في كلتا الطائفتين، نجيب جواب على كلا الإشكال في الطائفتين، إذ أن هذا إشكال سيال على كلتا الطائفتين، بل هذا إشكال سيال كثيرا ما يتكرر، أن الاستعمال لا ينقح شنو؟ لا ينقح وضعا. هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، حيث ذكرنا في بحث الاضطراد أن من علامات الوضع الاضطراد في الاستعمال، بمعنى أنه إذا فرض أن هناك استعمالات متعددة وفي جميع هذه الاستعمالات المتعددة المعنى المنسبق من اللفظ في هذه الاستعمالات المضطردة معنى واحد، فإنه ذكرنا أن هذا كاشف عن الوضع، إذ أن حمل جميع هذه الاستعمالات مع فرض عدم وجود قرينة واضحة على الاستعمال المجازي غير صحيح، أو خلاف على الخلاف بالضبط، إما غير صحيح أو خلاف للحالة النوعية والطريقة النوعية التي يسير عليها أهل اللغة بحسب بيان السيد الخوي أو بيان السيد الشهيد الصاد كما بحثنا في الاضطراد. فيمكن أن نقرب الاستدلال بكلتا الطائفتين بنحو لا يرد هكذا إشكال، بأن نقول هناك عدة استعمالات نفيت الحقيقة والطبيعة عن الصلاة إذا انتفت بعض الشرائط أو الأجزاء، وكذا عندنا استعمالات كثيرة على نحو الطائفة الأولى وهي آثار شنو؟ آثار للمسمى، ولا نجد قرينة في جميع هذه الاستعمالات، فحمل جميع هذه الاستعمالات على المجاز لا يمكن المصير إليه، وهذا معنى الاضطراد في الاستعمال. بل أن السيد الخوئي كما قلت لكم في ذاك البحث يرى أن العلامة الوحيدة أصلا والصحيحة والنافعة لإثبات الواضح هو اضطراد الاستعمال، ولا توجد علامة أخرى نافعة. التبادر في مشاكل، عدم صحة السؤال، كلها دعاوى في دعاوى واضح، ولا توجد أصلا علامة صحيحة ونافعة إلا الاضطراد في الاستعمال، وهذا قبلها السيد الخوي وقبلها أيضا السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليهما. إذن نحن يمكننا أن نبين تقريب الاستدلال بنحو لا نحتاج إلى أصالة الحقيقة،
حتى يقال لنا أن أصالة الحقيقة شنو؟ لا تنقي، لا يصح التمسك بها عند الإحراز المراق. والذي أوقعنا في هذه المشكلة حاشية الآخان على الكفاية، وإلا لولا هذه الحاشية لنحن قررنا المطلب من أول البحث بأن هذا من باب طراد الاستعمار. ولهذا ذكر السيد المنتقى بأن الحاشية المنسوبة تنميها يعني مو مقتنع بها، يقول إذا تقرأ صدر البحث الأقرب الأقرب إلى التقريب والأوضح أن يتمسك، ولهذا الأخون يعدد استعمالات مثل الصلاة عمود الدين أو معراج المؤمن أو الصوم جنة، إذا احتاج إلى أن يتمسك بالفكرة دوران الآن بحقيقة يحتاج تعدد في الاستعمالات واحد بس. إذا أراد أن يقرب الفكرة بأنه يدور الآن بين الحقيقة يكفينا استعمال واحد، ما نحتاج إلى تعدد استعمالات. فليش الأخون قاعد يذكر لنا أمثلة متعددة؟ فتعدد الأمثلة ماذا؟ كاشفون عن أنه نكتة وراء البين، وهذه النكتة لا نحتاج لو كان المدار على أصالة الحقيقة ويدور بين الحقيقة والمجاز لا نحتاج إلى كثرة الاستعمال. إذن يمكن أن يقرب، أنا بس تقريب غير تقريب سيد المنتقى، سيد المنتقى قرب مطلب بشكل آخر، أنا قاعد أقرب ما درسناه بحث اضطراد، وهو فكرة الاضطراد في الاستعمال، وهذه مسألة مهمة في جميع الموارد. إذا شككت في لفظ ما هو المعنى الموضوع له اللفظ، إذا حصلت عندك أو بحث استعمالات كثيرة ولا توجد قرائن واضحة بحيث يمكن أن يقال اعتمد على قرينة، فإنه سيكون هذا مدعاة لإثبات الوعاد. فراجع ما ذكرناه مفصلا في بحث الاضطراد. بل نقول نجل يجل للآخر أن يكون منظوس، وهذه حاشية بعد. نعم فافهم إشارة إلى إشكالات أخرى في المقام. خب مو سهل العلماء عندما إشكالات كثيرة. هذا ما يتعلق. نعم هاي فافهم، يمكن أن يشكل كإشكال صغروي على كلتا الطائفتين بأننا نسلم بأن اضطراد الاستعمال يا شيخ علي علامة على الواضح ككبرويا، ولكن ندعي أن هناك قرائن في مثل هذه الاستعمالات، يعني قرائن، وهذه القرائن هي أمور كثيرة بس لا أذكر واحدة منها، بأنه القرينة على حمل الصلاة على الصلاة الصحيحة هو أن المتكلم في مقام بيان ترتيب الآثار وليس في مقام بيان التسمية. ومن الواضح أن الأثار، هي قرينة واضحة، الأثار إنما يترتب عليه صلاة الصلاة الصحيح الصحيحة. فلو كان المتكلم لغوي يبحث عن مقام التسمية لقلنا صح كلامكم، ولكن المتكلم وهو الشارع في مقام بيان ترتيب الأثار، فنفس المحمول المذكور نكتة وقرينة على أن المراد من الموضوع يا صلاة الصلاة الصحيحة. نفس كون المتكلم في مقام بيان الآثار وبيان خصوصيات في محمولات معينة، هذا المحمول أو ظهور حال المتكلم في بيان الأثار كاشف على أنه في مقام بيان الأثار لأي صلاة؟ للصلاة الصحيحة. فيكون المراد الصلاة الصحيحة أما مجازا أو من باب تعدد الدال والمدلول. واضح؟ وهكذا في الطائفة الثانية، فإنه أيضا توجد عندنا قراءة في المقام، هاي قرينة ولا في قراءة كثيرة ما يدخل في البحث أكثر. هذا هو الإشكال الأول والنقد والإبرام. فينبغي أن يقرب الاستدلال بشكل أعمق وهو الاضطرار في الاستعمال، ولكن النقاش يكون نقاشا صغرويا. الإشكال الثاني من البحث أن التمسك بمثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ونحوها لا تنفع للصحيح ولا الأعمي، فإنه حتى بناء على الصحيح من الواضح جدا أن الصلاة لا تنتفي بانتفاء فاتحة الكتاب. وهذا ما أشار له في حقائق الأصول. فإنه حتى بناء على أن لفظ الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة تام الصلاة الصحيحة، فانتفاء الجزء أو الشرط غير الركني لا يصير الصلاة شنه فاسدة، خصوصا في بعض الأحيان كالنسيان كالغفلة كالسهو كترك فاتحة الكتاب عن عذر، فإنه في جميع هذه الموارد تكون الصلاة صلاة صحيحة حتى بناء على القول بشنه بالوضع للصحيح، ولا يكون الصلاة فاسدة لأنها يترتب عليها الأثار، خصوصا في فرض النسيان. قلنا في فرض النسيان ترتفع الشرطية واقعا فغير داخلة في المسمى أصلا، فاتحة الكتاب غير داخلة في المسمى، فاتحة الكتاب غير داخلة في المسمى في حالة الغفلة، والمفروض أنه بناء على الصحيح لابد أن تأتي بجامع لجميع شنه لجميع الأفراد، وهناك بعض الأفراد الصحيحة شنه لا توجد فيها فاتحة الكتاب، وهذا يعني عدم مدخلية فاتحة الكتاب في الصلاة الصحيحة. راجعوا أكثر ما ذكره في حقائق الأصول، وعنده إشكالات أيضا في المقام، وهناك إشكالات أخرى في كيسنا المبارك، ولكن الوقت ضيق وأطلنا البحث، فنحن ننهي هذا البحث وندخل إن شاء الله في الراء الرابع، وهو كلام الشيخ الأعظم، هذا دليل جاي الذي جعله عمدة في المقام. واضح؟ يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.